أكثر من أكثر الكتاب باقي ننهيها الليلة إن شاء الله. لا ما يحتاج الصوت إن شاء الله، زيادة بسيط لأن كلام الشيخ الجاي كله أمثلة ما فيه التعقيد في الكلام مضى في الدرس الماضي. ها جاء الخالد خليه ولا ذاك عادي ترى. ها؟
تعال ما يصير تعال.
نعم دوام الكريمون.
حصلت الأجر ترى. حصلت الأجر والنية. فمن قد غزا. يا الله الموقف صفحة كم أعطيته إياه ولا خربت عليه؟ إيه تقريبا مثل اللي راح بس ما فيه إلا أمثلة ما فيه ذاك التقعيد الأول. تبشر بشر بشر مثل ما قال الشيخ يقول لك إلى الفجر. أنا ما يهمني أنا بخلص بدري بس أنا يهمني أني أستوعب ما أريد والنقاط اللي أنا مسجلها برأسي لازم أقولها. وش فايدة التعليم والرحلة؟ ما لقيتها
بدري.
يلا بسم الله.
الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام الدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: فإذا عرفنا أن هذا الشرك في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة أو الأولياء أو الأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون الدين لله كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون، وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة وغير الله تدعون، إلى قوله: ما تشركون، وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما يدعو إليه وقبله. وقال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم. تبين الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما واسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله إما نبيا وإما وليا وإما ملائكة، أو يدعون أحجارا وأشجارا مطيعة لله تعالى ليست بعاصية، وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح والذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.
طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من التعليق على كتاب الإمام المجدد شيخ الإسلام إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كشف الشبهات، الذي فند فيه شبهات أهل الشرك والتعطيل. الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الردود المجملة والتفصيلية على أهل الشرك بقواعد انتقل الآن ليبين أمورا. يعني أول شيء سيبين أمر إن الشرك الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخف من شرك هؤلاء، ثم سيبني على هذا فيما يأتي إذا قلنا إن هذا شركهم أعظم يعني أخف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء المعاصرون سيقولون إن هؤلاء لا يؤمنون بالبعث ويكفرون بالنبي، ونحن نصلي ونصوم. سيرد الشيخ على هذا. طيب، يعني يريدون يقولون نعم وإن كنا أخف شركا كما تزعم فنحن نصلي ونصوم ونزكي ونؤمن بالبعث بخلاف كفار مكة، فكيف تجعلهم أخف منا شركا؟ الشيخ رحمه الله تعالى يقول إذا عرفت، ولم يقل إذا علمت لأنه علمك والآن لابد أن تعرف. إذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد، الاعتقاد عندهم في الأولياء اللي يسموه الولي والسيد، هو الشرك الذي نزل فيه القرآن كما تقدم، أن الكفار مكة ما كانوا يعبدون إلا الأصنام، وهذه الأصنام لا يعتقدون فيها أنها تملك الرزق والخلق والأحياء والإماتة، وإنما يعبدونها تقربا إلى الله. فهم أولا يوحدون الله في الربوبية، ثانيا لا يعبدون هؤلاء لذاتهم وإنما يتقربون بهم إلى الله زلفى، ثالثا أن هؤلاء منهم من يعبد الصنم ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. فلات مثلا كان رجلا يرد التسويق وكان معروفا بكذا فوضعه ويعبدونه، واضح ولا لا؟ الأمر الرابع إذا كان هكذا فعل الكفار في عهد النبي وكفرهم القرآن وقاتلهم النبي أنتم مثلهم، هذا ما ذكر الشيخ فيما سبق. ثم قال الشيخ رحمه الله إذا علمت أن هذا الذي يسمونه الاعتقاد بالولي والسيد هو الشرك الذي إيش قاتل النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك هؤلاء من وجهين الشيخ، وهي حقيقة من ثلاث أوجه. الوجه الأول أن الأولين الذين لا يدعون الله لا يدعون الذين نعم لا الأولين لا يشركون ولا يدعون ملائكة والأوثان وغيرها من الطواغيت إلا في الرخاء، بينما إذا جاءت الشدة دعوا من؟ نص القرآن ذكر الشيخ الشيخ رحمه الله ما قال الله عز وجل وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه، صح؟ وكذلك قوله ثم إذا عرفتم ركبوا إلى البر رجعوا إلى شركهم، وكذلك قوله عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون، ما يدعون إلا الله عز وجل إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه، وهذا من رحمة الله. حتى الكافر إذا أخلص يستجيب الله له، أما يجيب المضطر إذا دعا كافرا أو مسلم، هذا من أثار رحمة الله عز وجل. طيب، كذلك قال وإذا مس الإنسان الضر دعا ربه منيبا إليه أي عائدا إليه، فإذا أعطاه وخوله نعمة منه نسي ما كان يدعو له. هكذا حال كفار مكة وحال جميع الأمم السابقة، حتى الأمم السابقة يفعلون هذا، يعني إذا رأوا العذاب خرجوا ببعض الأقوام الأنبياء خرجوا ببهائمهم ليجأروا إلى الله إذا رأوا العذاب، يدعون إلى الله. وقلت لكم حديث حصين رضي الله عنه اللي قال لي سبعة عبدهم ستة في الأرض واحد في السماء، قال من الذي تعد لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. فهم يعتقدون بربوبية الله وأنه النافع الضار، وأنهم لا يدعونه عند الضر إلا هو. اليوم قلت لكم في الدروس السابقة كفار هذا العصر لأنهم أضفوا على معبوداتهم شيئا من الربوبية بخلاف كفار مكة، صاروا يدعونهم من دون الله في الرخاء والشدة. لماذا؟ لأن كفار مكة يعتقدون بأن الأصنام لا نفع فيها ولا ضر وإنما هي وسيلة، وجدوا أباءهم عليه ومضوا. هؤلاء الآن لا، الأوتاد والأقطاب والسيد يعلم أين أنت ويراقبك ويكافئك ويعطيك ويمنعك أحيانا يكون ميت، فعندهم شرك الرخاء والشدة بسبب أنهم جعلوا لمعبوداتهم شيء من توحيد الربوبية، فهم يرون أنهم يرزقون يعلمون يعطون. ولا لماذا مثل ما قلت لكم اللي يقول دعه يحلف هنا إلى بغداد ما يهم، لكن خلوا يحرم بالسيد ما يستجري. لماذا ما يستجري؟ لأنه يعتقد أن السيد أعظم قدرة على إيذائه من الله. واضح هذه، واضح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وإذا رأيت ذهبت الآن إلى القبور الموجودة ومنصوبة على في بلاد منسوبة إلى الإسلام، تجدهم يقولون: يا فلان ادعو الله لنا أن يرزقنا ولد. تقول: يا فلان أريد ولد، يا فلان أريد ولد. تذبح له الذبح له لأجل الولد، ما يذبح، لا يذبح عند القبر لله، هذه بدعة، وإنما يذبحون لصاحب القبر لأجل أن يعطيهم الولد. هذا شرك، شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. شيخ رحمه الله: فمن فهم هذه المسألة التي أوضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضراء فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين. ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ واضح؟ وين هذا شرط؟ وين جواب شرط لمن تبين له؟ جواب لقوله: من فهم هذه المسألة تبين له الفرق، لأنه سبق أنه قال الشرط: فمن فهم هذه المسألة فشرطها تبين له الفرق. طيب، الأمر الثاني أن الأولين يدعون إما أنبياء وصالحين، أو واحد يلبس السويق، ولا واحد عمل خير يعكفون على قبره، وإلا ملائكة، ولا أصنام وأحجار لا تنفع ولا تضر. يقول في عهد الشيخ إلى عهدنا يعبدون، يجعلون الزنادقة أولياء وأهل الفجور، هذا معروف. كل إنسان يعيش في بلده يشوف أنه كلما بلغ في الزندقة ذاك الرجل صار وليا عندهم أكثر. ومن قرأ طبقات الشعراني عرف أن بعض الأولياء عندهم ربما أتى الحمار في السوق أمام الناس يفعل به، فإذا انكروا عليه قال: لا تنكر عليه، هذا له شيء لا تفهمه، هذا شيء فوق إدراك أصحاب الشريعة، هذا لابد أصحاب الحقيقة. وقلت لكم اللي أمس احفروا قبر وجدوا في حمار، ها؟ هذا رمى الخير من اللي يعبدونها الفسقة والزنادقة. الشيخ ايش يقول؟ يدعون أهل الفجور والزنا والسرقة وترك الصلاة، فهم الشيخ طبعا كله كفر وشرك، لكن ليس من يدعو ملكا وعنده شبهة بأنه يشفع له كمن يعبد زنديقا يعرف أنه يشرب الخمر ويزني ويستحل زنا المحارم. هذا جمع بين الشرك وبين جعل الزندقة قربة إلى قربة. واضح؟ طيب، يقول الشيخ: هؤلاء أهون من ينتقد في من يشاهد فسق، يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. نعم. ولذلك من العجائب والغرائب عند هذه الجهلة تجد أن الآن قبر الحسين، وين قتل الحسين؟ في العراق. الآن العراق فيه قبر الحسين، والشام فيه قبر الحسين، ومصر فيه قبر الحسين، والظاهر اللي في مصر هذا فيه حمار ولا ها؟ كيف يكون الحسين في ثلاث أماكن أو أربع أماكن؟ هذا من يعني يدلك هناك من يتاجر في هذه المسألة. واضح ولا لا؟ يقولون الشيخ حسن الله يضيق له ويرحمه، يوم نسمع عشرته قديمة قبل أن يقتل، قتله الرافضة، يقول: ذهبت إلى الغار حق العسكري حقهم حق الرافضة اللي بيخرج بخر الزمان وضيق، فقلت للحارس: هذا ما هذا المغارة لا تخرج منها الفارة، كيف يخرج في العسكري؟ قال: يخرج والله يخرج، أضربه بالنعال يقطع رزقي. فيقول: ما علي من عسكري مع عسكري، الجالس أنا حارس أخذ فلوس، لو يطلع أقتل. فهؤلاء أصحاب الستور والمقابر يترزقون من وراء هذه القبور، يدفعون الناس فلوس وذبائح، فهم كيفين الحقيقة. فإذا جاء داعي يدعو إلى التوحيد يريد أن يقطع رزقه، ممكن يقتلونك، مو أنت فقط الدين، شأن الفلوس، فاستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقولون من العجائب أن هناك ذكرها أبو الشيخ الإسلام، يقول: في عمود في دمشق في زمن من الأزمان يجيبون كل واحد دابته أمسكت ولا جاها شيء إلى العمود يربطونه، فتخرج ما ما في بطنه. شو يقول الشيخ؟ يقول هذا أصل في قبور اليهود، واليهود لا يسمع عذابه الإنس والجن. من يسمعه؟ البهائم. إذا جت البهائم شفت عذاب الله هلت ما في بطنها، وهم يعتقدون أن العمود ينفع ويضر. هذه من تلبيسات الشيطان على الناس. طيب، إذن يا إخوان، الشيخ ذكر أمرين في أن شرك هؤلاء أشد من شرك الأولين، بأنهم يشركون هذا في الرخاء والشدة، بل إن شركهم في الشدة أعظم من شركهم في الرخاء. هذا موجود الآن، فكلما ازدادوا بلاء ازدادوا دعوة للأولياء خلاف كفار مكة. الأمر الثاني أنهم يدعون الفسقة والفجرة والزنادقة واللوطية، أي إنسان يعبدونه عادي، ويقول هذه حقيقة وشريعة، نحن أهل الحقيقة، لا تنظر للشريعة فيما نفعله. تلقاه لا يصلي ولا يصوم ويزني ويستحل نكاح المحارم ويفعل ما يفعل ويرونه ولد، هذا معروف. ومن قرأ طبقات الشعراني ضحك ضحك من أن تصل هذه العقول لهذه الدرجة من السفاهة والتفاهة. الأمر الثالث الذي الشيخ ذكره ضمنا لك لم ننص عليه، ما هو؟ أن شرك الأولين شرك في الربوبية، في الألوهية لا في الربوبية. وأما هؤلاء فأشركوا في الربوبية شركا لم يشركوا حتى فرعون، فإن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى بلسانه، لكنه يعرف أنه أن الله هو الذي، ولذلك لما جاء وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي، ففي داخله موخ. وكفار مكة كذلك، هؤلاء أشركوا في ربوبية الله، فهم يرون أن الولي، بل بعضهم يقول أنه أعظم من الله، أعظم من الله، وهذا موجود في نصوصه. تشابه مع الرافض، الرافض يجعل لأولي المقام أكثر من مقام الله عز وجل، واضح؟ طيب، ثم قال الشيخ:
إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحوا عقولا وأخفوا شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصل سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلون مثل أولئك؟ فجوابه أنه لا خلاف بين
العلماء. واضح الآن الشيخ الآن لما بنى على أن هؤلاء شركهم أكبر من شرك الأولين من ثلاثة أوجه ذكرناها، قالوا كيف تجعلوننا هكذا ونحن نصلي ونصوم ونؤمن بالبعث ونزكي ونحج ونفعل وهؤلاء لا يفعلون هذا شيئا من ذلك؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: هؤلاء إذا تحققت أن الأولين أصح عقولا. ليش أصح عقولا؟ ليش الأولين كفار مكة صح عقول؟ مو هو صح قلوب، أصح عقول. لأنهم لا يجمعون بين المتناقضات، ما يقولون لا إله إلا الله ثم ينقضونه بعبادة غير الله. هم عرفوا أن لا إله إلا الله أنك لا تعبد الصالح، قالوا لا ما نقل بالربوبية فقط. قالوا لا، يقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويقرأ القرآن في مساجدهم، ثم يسألون الولي ويسجدون له ويذبحون له. فإذا عقول هؤلاء كانت أصح أعرف القواعد على شركهم وكفرهم، لأنهم يفهمون. أما هؤلاء الحنيف يأتون بالشرك وضده ويرون أنهم مسلمون. الشيخ قال هذه من أعظم الشبه. لماذا من أعظم الشبه؟ لأنه إنما طرحها علماؤهم ووضع لها زخرف القول الذي ألحاه إليهم شياطينهم. والشيخ رحمه الله تعالى لما ترجعون إلى بعض الكتب اللي ردت عليه عشان تعرفون مقدار ما يعانيه الشيخ في كتاب مثل دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ الواحد من الشيخ اسمه آل عبد اللطيف عبد العزيز اللطيف، يعني أنا قرأت فيه يوم من الأيام أكثر من 30 كتاب كلها رد على الشيخ وتضليله، وأنه جاهل وأنه أعمى وأنه يكفر وأنه يفعل، وكلها من أهل نجد، أكثر من 30 كتاب. ولولا أن الوقت ما يسمح لجبتك أسماء أصحابها بالأسماء، منها أقرب الناس إليه. فمثل الشيخ هذا يقول أنا هي أعظم شبهة، لأن هي التي يكيد مثل ابن سحيم. ابن سحيم كتب كتابا الشيخ يذكره دائما ويعتبره من أعظم أعداء الدعوة، يكتب كتب في الشبهات ويوزعها على الأمصار ويذهب إلى العلماء في مجدي ويحثهم على مقاومة الشيخ ويبث مثل هذه الشبهة. فالشيخ ألف الكتاب لرد هذه الشبهة التي يكتبها هؤلاء الضلال، وسنذكر لكم بعض أسمائهم فيما يأتي عند كلام الشيخ. طيب، قال وهي أن نعم الشبهة ما هي اللي قلت لكم؟ أنهم يقولون هؤلاء لا يؤمنون بالبعث ولا يصلون ولا يصومون ولا يقول لا إله، حنا نصلي ونصوم ونقول لا إله إلا الله ونؤمن بالبعث وبالقدر وبالخيره والنذر. الجواب يقول الشيخ،
فجوابه أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج.
بس باقي إني أعقب على ما ذكرت، لا تفهم أن علماء نجد كلهم مقرون للشرك ومنكرون التوحيد. الشيخ نص في بعض كتبه أنني عرضت كتابي على علماء في نجد، علماء أمصار، يقول كذا الشيخ، يقول أقروني على التوحيد ما هو على الشرك ما هو، لكن بعضهم قال نخالفك في إيش؟ في التكثير والقتال، أننا نقرك أن هذا التوحيد ونقرك أن فعل هؤلاء شرك، لكن لا نقرك على الكفر أنك تكفرهم. ليش؟ مثل سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ كان ينازع الشيخ في مسألتين. المسألة الأولى يقول أنا لا أرى أن الذبح والنذر من الشرك الأكبر، هو شرك أصغر، فهو يوافق أن الشيخ هذا شرك لكنه مو أكبر ولا مخرج، ثم لا يوافقونه على القتال أنك ليش تقاتل كما سيأتي واضح. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي قال القتال إذا وجد إمام له شوكة ووجد هؤلاء لا. كما سيأتي لو تركوا أي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة أجمعوا على تركها وجب قتاله، ولو لم يقاتلوا عن الكفر. فرق بين القتال والتكفير. طيب، لحظة، فالجواب يقول الشيخ أنه لا خلاف بين العلماء، وهذه شوف أهمية الرد الشبهة من أهل العلم. الشيخ يقول أنتم تقولون الآن إيش؟ نحن نصلي ونصوم ونحج، هؤلاء يكفرون بالبعث ولا يصلون، فكيف تكفروننا؟ الشيخ يقول كلمة مهمة جدا، يقول أنتم الآن يا أصحاب المذاهب الأربعة سواء الحنابلة في نجد أو في غيرهم، الشيخ رد عليه جميع المالكية وأحناف، وحتى ذكروا أن ابن فيروز اللي في الأحساء من أعداء الدعوة كتب إلى حاكم ترك خان يستعديه على الشيخ ويقول هذه فرقة نبتت خبيثة، إيش فرقة نابتة خبيثة من البغاة، عليك أن تقاتلهم. تصور إلى الدرجة وصل فيهم بعض الأمر. هذا ابن فيروز كتب يستعدي على الشيخ. الشيخ يقول لهم أنتم كلكم هل تعتقدون أن الرجل إذا صدق الرسول وكذبه في شيء من أمور الدين الضرورية والظاهرة يكفر ولا ما يكفر؟ شو الجواب؟ ما في خلاف ولا أحد يجادل فيها، وكتب الردة عند المذاهب الأربعة موجودة أن من أنكر معلومة بالدين بالضرورة أو الحلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه كفر، حتى لو قال إن الخبز حرام كفر لأنه مجمع على تحليله، من إيش تحرمه؟ واضح ولا لا؟ بل بعض الحنفية بلغ غلوا حتى قالوا لو قالت مسيجيد مسجد مسيجيد أو مصحف مصيحف كانوا يكفر. أنا مو كفر، لكن بلغوا عندهم عند الحناف شدة بالتكفير، فهذا متفق عليه. طيب، يبدأ الشيخ إيش يقول؟ فمن أقر مثلا ببعض القرآن وجحد ببعض سيقولون لا يكفر، يكفر ولا ما يكفر؟ بالإجماع. طيب، أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة قطعا يكفر، إلى خلاف؟ هل في خلاف؟ طيب، أقر بالتوحيد والصلاة وجحد الزكاة يكفر بالإجماع، وأقر بهذا كله وجحد الصوم يكفر، أقر بهذا كله. ثم يبدأ الشيخ الآن يسوق أمثلة كثيرة خل اقرا ولما
ولما لم ينقد اناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج انزل الله تعالى في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين ومن اقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالاجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه الشبهة.
طيب الشيخ قال مثال لما قال ومن أقر بالقرآن وأقر بالرسالة وأقر بالتوحيد وأقر بالصلاة والصوم لكنه جحد الحج وهو الركن الأخير من أركان الإسلام قالوا يكفر وذكر ولما لم ينقد أناس في زمن النبي للحج أنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر طبعا الآن العلماء لهم في هذا تأويلان أما أظن عكرمة فقد ذكر وروي عنه أنه قال عرضت هذه الآية على الملل كلها فآمن بها أهل الإسلام وكفر بها سائر الملل خمس ملل فهو يرى أن هذه عرضت على جميع الأديان حتى اليهود والنصارى فأبوا هذا كلام عكرمة الشيخ حمل هذه الآية على هذا الوجه وإلا لها تفسير آخر بأنه من جاء يعني أيضا الكفر ذا أو من جحد نحملها على من جحد كما ذكر الشيخ. طيب قال ومن أقر بأي هذه الأشياء كلها صوم وصلاة وحج وبعث قال وجحد البعث فقط قال أنا أؤمن بكل شيء في القرآن إلا أن الله ما يبعث أحد ما حكمه بالإجماع كافر وحل دمه عندهم يقولون كفر وحل دمه لأنه مرتد يقتل ثم ذكر الشيخ أن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أولئك هم الكافرون حق هذا نص من القرآن بأن من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض فإنه كافر حقا واضح. يقول الشيخ فإذا كان الله صرح في كتابه أن من آمن بالبعض وكفر بالبعض كافر حقا وأنه يوم القيامة خاص له عذاب أليم زالت الشبهة ولا لا أزالت ولا ما زالت؟ إذن من يقول كيف تكفروننا وتجعلون أهل كفر مكة خيرا منا لأنهم كما قلتم بالأشياء نحن نصوم ونصلي ونفعل وهؤلاء لا يفعلون شيء لا يؤمنون بالله برسوله ببعث فكيف تكفرون؟ الشيخ قالوا أليس العلماء الأمة مجمعة على أن من أنكر شيئا جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خاصة في الضروريات والأصول أنه يكفر؟ يقولون نعم. ثم يبي الشيخ يصل إلى النهاية قال إذا هذا يكفر بالصلاة والصوم لا يكفر التوحيد أي أعظم التوحيد ولا الصلاة؟ التوحيد ولا الحج؟ إذن زالت الشبهة أكبر الشيخ سيكثر من الأمثلة يكثر من الأمثلة.
طيب. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسل إلينا ويقال إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعد وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر.
سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. شفت الشيخ كيف قدمه؟ قال أنتم مقرون بإجماع الأمة وأنتم كل أصحاب المذاهب على ما ذكرنا من أن من أنكر شيئا جاء به النبي كفر ولو كان من الفرائض أو من الواجبات أو حلل الحرام أو أحلل حرم الحلال أو أحلل الحرام. طيب أنتم بهذا مقرون. طيب هل من المعقول أن لا يأتي أحد بالتوحيد أو ينقض التوحيد ويبقى على إسلامه؟ ما لكم كيف تحكمون؟ واحد ما يصلي أو جحد الصلاة أقصد جحد الصلاة تقولون يكفر، ومن جحد التوحيد وإفراده بالعبودية اللي هو أصل الدين. متى فرضت الصلاة؟ في السنة العاشرة ولا لا من البعثة؟ من البعثة
قبل
ذلك؟ إيه من العاشرة بعد البعثة. لا من قبل البعثة، كلام الصلاة الشرعية أنا. ما ترك عن الصلاة يقول أبو ذر صليت قبل أن أسلم بثلاث سنوات، هذه صلاة على غير شريعة، على دين إبراهيم. إذا بعد البعثة بعشر سنوات، وأما الزكاة والصوم في الثاني، وأما الحج في السنة ايش التاسعة، كل ذلك التأخير لأجل تاريخ التوحيد. كما قالت عائشة لو قيل لهم لا تزنوا ولا تسرقوا قالوا لا تسرقوا، تركوا على ما هم عليه حتى استقر التوحيد والإيمان في قلوبهم. فلما قيل لهم الخمر حرام أريقت في الطرقات فورا، ولم يرفع أحدهم يرفعه أحدهم إلى فيه. ولما أنزلت آية الحجاب خرجنا وكعلنا على رؤوسنا غلبان. فإذا كله لعظم التوحيد. مات بعض أصحاب الرسول في الغزوات والجهاد وهو الخمر في جوفه، في الليل كان يشربه ثم جاهد الصبح معه، أنه لم يحرم بعد. وهكذا إذا التوحيد هو أهم المهمات، وأنتم تقولون هذا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله وهي التي ذكر بعض أهل الأحساء. إذن الشيخ هنا يشير إلى بعض من يكتب، وفي الأحساء في زمن الشيخ من هداه الله، ولكن أكثرهم أخذهم الحقد والحد. لا تظنون أن اللي حاربوا الشيخ كلهم يعرفون الشيخ على باطل، لا والله، هم مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة فقال أبو جهل من إطعام وإطعام وبيت، من وين يجي من أبيه؟ وكذلك اليهودي اللي في مدينة قال والله لا أتبعه أبدا حسدا كما قال الله عز وجل. فمن بعض هؤلاء العلماء لما رأى الشيخ كانوا ضعفاء ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، لما رأى الشيخ نجح في قوته بتثبيت الله له وقام معه بعض الأمراء حسدوا لما هو فيه من المقام والمكانة. ولذلك ألفوا قلت لكم عشرات الكتب في الرد عليه، كلها ماتت وبقي هذا الإمام إمام للناس إلى قيام الساعة. شوفوا ندرس كتابه وكل يدرس كتاب جميع الأمصار، كل سنه يدرسه، دعك من أهل البدع. لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والأوتوا العلم درجات ورفعنا لك ذكرا. عندك أبضلكم أمثلة فقط، عندك ابن فيروز في الأحساء، وعندك في الأحساء اللي ذكر الشيخ من أحساء عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف. هذا عبد الله بن محمد عبد اللطيف من تلاميذ من شيوخ الشيخ، كان يعيش في الأحساء وكان له فضل، الشيخ درس عليه. لكن لما قام الشيخ رحمه الله بالدعوة ألف رسالة في الرد عليه واحتقاره لأنه يعتبر أنه شيخ. وعندك أيضا اللي ذكرهم الشيخ كثيرا أبو مويس اللي قال كفر أبو مويس أشد كذا، وكفر ابن سحيم، ابن سحيم أيضا في المجمع ابن سحيم، وكان من أعظم أعداء الدعوة واضح. ومنه ابن عفالق موجود في الشرقية، وابن سلوم وابن سنة وابن منصور. لكن عندنا هنا في البلد، هنا في البلد ذكروا رجلا يقال له، اثنين عندنا مشهورين في كثير، وهربوا لما جاء الملك عبد العزيز وفتح القصيم، كانوا هنا في القصيم وهربوا إلى مكة. من عرضهم صاحب السحب الوابلة ضراحي الحنابلة، هذا كتاب مطبوع بأربع مجلدات أو خمس، حقق الدكتور عبد الرحمن العثيمين، ترجم لكل الحنابلة إلا من كان من أنصار الدعوة. ولما ترجم لعبد الوهاب والد الشيخ محمد الوهاب قبحه وافترى عليه وكذبه. ومما أذكر أن ذكر الدكتور عبد الرحمن في الحاشية لما جاء إلى حرف الميم، وجدنا الذي قلت لكم أول ما درسنا قرأت عليكم رسالته في أنه رجع بعد أن لبسوا عليه دعوة الشيخ ودعا له وكتب فيه قصيدة، ذكر الشيخ عبد الرحمن العثيمين في الحاشية قال ومن عصري المؤلف الشيخ محمد بن إبراهيم وابنه علي، ولكن وهو لا يجهل مثله لأنه معاصر له في البلد وعلماء كبار قضاة، لكن لأنهم لم يكونوا من أنصار الدعوة لم يترجم لهم. وهذا معروف يسمونه اللجة، واضح. وذهب إلى مكة ومات فيها لما جمعت عبد العزيز. منهم أيضا واحد قال الصائغ، وين أبو عمر أنسابه الصائغ يا جماعة الخير؟ الشيخ عمر قال عمك، وواحد قال صالح الصائغ. لما ألف الصنعاني رسالته في مدح الشيخ محمد الوهاب رحمه الله معروفة، رد عليه بقصيدة على وزنها، منها يقول: وبعد فقد جاءت إلينا رسالة بها قول زون ها من لدن زيدي. كل حقد علي الشيخ محمد يقول هذا الرسالة جاءت زور من واحد زيدي، فأضح يعرف الله مستعان. طيب يقول الشيخ رحمه الله: إذا كان لكم تعرفون أن من جحد الصلاة وجوبها حلال الدم وكافر بالإجماع، كافر حلال بالإجماع، وإذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك وجحد وجوب الصوم، قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأنه الأصل أهم ولا الفرع؟ الأصل هو الأهم، أتكثر بالفروع تترك أصل الأصول، هذا هو الجهل العظيم. ولذلك الله عز وجل يقول عن الكفار: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهؤلاء ليسوا ببعيد عنه، ليسوا ببعيد، واضح، لأنهم يكفرون، لأنه ما يستطيعون إنكار التكفير بالصلاة والأشياء هذه لأنه موجود في كتبه بالإجماع. لكن لما جاء الشيخ وبين لهم الكفر بالشرك بالله قالوا: لا، هذا ليس بشرك، وإن أقررناك عن هذا توحيد، وإننا أقررناك أن بعضه هذا شرك، لكن بعضه شرك إيش أصغر. مثل التوسل، أكثر قضية حاربوا الشيخ عندها قضية التوسل، من توسل بجني ولا بقبر وكذا ودعاه ليوصله إلى الله فإنه ليس بكافر. هذه الوسائط اللي أجرك الشيخ الإسلام حكى إجماع الأمة على التكفير واتخذها. طيب نعم، هو بكل ما جاء بوجحد التوحيد كله لا يكفر، هذا عجبي. يعني كل شبهة الشيخ يقول الآن تكفرون بالصلاة والصوم وجحد الأشياء الأخرى والفروع، ثم تأتون إلى التوحيد تقول لا، لو جحده فلا يكفر. أكمل هذا، والله يقول ما أعجب هذا الجهل. أي والله ما أعجب هذا الجهل. يقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيبه ذلك ذا وطبيبه ذاك العالم الرباني. نعم، هذا الشيخ هو العالم الرباني طبيبه. نعم،
قال رحمه الله: ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه ما أعظم شأنه، كذلك يطمع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
شوف، هذه أيضا مثل ما يقولون الأجوبة المسكتة، أو أنه إذا أجابك المخالف بجواب تصيده بجوابه، تصيده عن طريق إجابته فلا يحرج جوابه. يقول الشيخ: بنو حنيفة الذين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مسيلمة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وراسله وقال: والله لو هذا العود بيدي ما أعطيتك إياه، ولكن الله يقتله. طيب يقول: هؤلاء أسلموا أكثرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيش نزعهم فيه؟ هم مش قالوا؟ قالوا يؤذنون يصلون. يقول الشيخ: قالوا إن هؤلاء ما كفروا بأنهم بأمور الدين، إنما كفروا بأنهم قالوا إن مسلمة نبي. طيب معليش، هم مقرون بالتوحيد؟ نعم، أصحاب مسلمة ليسوا مثل عباد القبور اليوم، لا، يعبدون الله كما جاء السنة ويوحدون ويشهدون أن محمد رسول الله. حتى المسلم قال: أنا أتبعك على يكون لك الملك من بعدك، صح ولا لا؟ يقول: ما أمكن نبوتك لكن أنا معك، واضح ولا لا؟ وبنو حنيفة شوفوهم دخلوا في الإسلام، أخذتهم العصبية لمن؟ لكذابه، سماه الله كذاب إلى قيام الساعة. شوف، مسيلمة الكذاب، ما حد يقول مسيلمة يقول إيش معه كذاب، سبحان الله. بنو حنيفة عصبية سبحان الله، حتى لو ادعى الربوبية لتبعوه بعض الناس بالتعصب. طيب الشيخ لما قالوا إن هذولا ما كفروا يصلون ويصومون ويقول لا إله إلا الله ويفعلون كل الشرائع، لكنه ما كفروا بهذا، كفروا بأنه جعلوا مسيلمة نبي. ماذا قال الشيخ؟ قال جيد، طيب أنتم تكفرون بمن جعل مسيلمة نبي، ولا تكفرون بمن جعل مخلوقا إلها؟ هل النبوة أعظم من الألوهية؟ إذا أنتم تكفرون بأن إنسان يدعي النبوة، ولا تكفرون بأنكم تجعلون إلها مع الله عز وجل. يقول الشيخ هذا المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي كفر وحل دمه وماله وقاتله الصحابة ولم تبعوا شهادته ولا الصلاة، وأنتم مقرون بهذا أنه حل دمهم وقاتلهم الصحابة وهم كفروا مع صلاتهم وصومهم وحجهم وزكاتهم فقط لأنهم أقروا بنبوة مسيلمة وحل دمهم، وأنتم مقرون بهذا ولم تنفعهم شهادته ولا صلاة ولا صوم ولا حج، إذن فكيف بمن رفع شمسان ويوسف أو صحابي أو نبي إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. الشباب، الله إن الحق يقذف على الباطل فيدمغه فإذا هو ساحر. الحجة واضحة، لا تردون عليه. أنتم تقولون أن من قال لا إله إلا الله وصام وصلى كيف تكثروا؟ قلت لكم من بني حنيفة يصلون ويصومون يشهد لا إله إلا الله ويحجون جميع شعائر الإسلام، شعائر الإسلام يأتون بها، ما عدا أنهم أقروا بنبوة مسيلمة وقد نقضوا أصلا من أصول الإسلام وهو أن ختم النبوة أصل من الأصول ولم ينقض التوحيد في أصلها يعني. فقالوا لا، إذا حينما لا تحتج علينا بهذا لأنهم كفروا بأمر لا بصلاة ولا بصوم إن بما إيش بادعاء النبوة مسيلمة، نقول نعم أنتم تجعلون مقام النبوة أعظم من مقام الألوهية، إذا كفر هؤلاء بنبوة مسيلمة فأنتم كفرتم بجعل شمسان وتاج ويوسف في مرتبة الجبار السماوي. شمسان سئل عنه الشيخ محمد رهيض رحمه الله تعالى، فقال شمسان يظهر من كلام أئمة الدعوة أنه كان حول العارض، يعني تعرفون مكان الشرك قبر الشيخ محمد يتركز غالبه في عيينه الدرعية اللي كانت جاء الشيخ وأحيا بها التوحيد، هذا شمسان.
ظننتها
شمسان، اسم شمسان رجال،
ليس خطأ مطبوعي يعني.
لا لا لا، خطأ عندك، يمكن عندكم شمسان شمسان شمسان
هي مكتوبة شمسان.
لا لا، تظنت أنت أنها شمس، لا 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 لا، شمسان الشيخ تكلم عن طواغيت في عصره يعبدون بجنبه في نفس البلد، فأنتم تقولون تجعلون شمسان تعبدونه منذ الولي ينذر له ويذبح. الشيخ محمد رهيب يقول هذا من كلام أم الدعوة حول العارض موجود بنجد. يوسف هذا لكم يا أهل الكويت، نصيبكم من الشرك. يقول الشيخ عبد الرحيم هذا يوسف من كلام الدعوة إنه إما إنه في الأحساء أو في الكويت، هذا كلام الشيخ عبد الرحيم. والأحساء في عهد السلف أو قديما في عهد النبي هي البحرين سمى الأحساء، بل إن بعضهم يقول إن البحرين اللي يسمى الأحساء يمتد البحرين من عمان إلى حد العراق، كل هذا يسمى البحرين من أول. فالمقصود الشيخ يقول هو إما أنه في البحرين أو في الكويت، ابحثوا عن تاريخه. طيب، وليس فقط هذا، يعني فيه كثير من كانت في عهد النبي عليه، في عهد الشيخ رحمه الله، في عهد الشيخ وما بعده أوثان كثيرة في نجد، منها قبر زيد بن الخطاب في جبيلة 30 كيلو عن الرياض، كان عليها قباب ويطوفون يدعون ينذرون له يعبدون الحمد لله رضي الله. تعرفون الصحابة قتلوا في اليمامة في قتال مع قوم مسيلمة، فمات جماعة من الصحابة. عندك في الدرعية في قبور وضعوا عليها في الدرعية، يقول هذه قبور أنبياء. عندهم كهف في الدرعية برضو يتقربون إليه، وفي العيينة شجرة كانوا يتبركون بها، وفي شعيب غبيرة وهذا موجود في نفس الرياض قريب من الدرعية أيضا، فيه يقولون أن هذا قبر ضرار بن الأزور، وهو صحيح لكن وضعين على قبة يقولون هذا يمكن حمار واضح وليس بصحابي. وعندنا شوف منفوحة الآن، منفوحة وسط الرياض الآن ولا لا؟ معروفة منفوحة بأن فيها فحل. فحل وش فحله؟ نخالة فحل. تجي هالمرة تقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، واضح؟ يقولون على طول تحمل حسب كلامه، واضح؟ هذا كلام باطل، لكن المقصود أنه منفوح اللي في وسط الرياض كان فيه فحل تأتيه النساء وتأتيه العوانس تريد زواجا فتتزوج، هذا مو موجود بعيد عندنا في الطرفية في القصيم. الطرفية تبعد عن في جهة بريدة تقريبا بينه وبين بريدة لا يقل عن 10 كيلو، اللي فيها سجن الحائر الحين سجن الطرفية حق الموقوفين موجودة هناك، يقول فيها شجرة هنا يعلقون عليها الخراق والأشياء هذه طرفية، هذه كلها أزالها الشيخ وتلاميذه، ما بقوا منها شيء، كلها زالت. شوف كيف فضل هذه الدعوة على هذه البلاد وغير هذه البلاد، وإلا لكنا شو نسوي؟ في واحد قالوا التاج في الخرج، الشيخ ذكره ما ذكره مع شمسان لكن ذكره في رسل تاج، هذا واحد أعمى من أهل الخرج، كان أعمى ويجي على لوحده إلى الدرعية يأخذ الأتاوات من الدرعية، وكان ينذرون له ويذبحون له وله أعوان ويخافونه، هذا من الطواغيت، كل هؤلاء كانوا بشر ولهم أعوان وأولاد، واضح لنا؟ فهنا اي نعم، هذه فيما ذكر الشيخ في قضية ايش؟ وين احنا في شمسان ولا لا؟
شمسان على الآية كذلك
الآن من طيب لحظة نعم أحسنت طيب بهذا، ولذلك أننا نقول تعليقا على كلام الشيخ إنما قضى رحمه الله كذلك يطب الله على قلوب الذين لا يعلمون، نقول من جعل مع محمد النبي كفر، ومن جعل مع الله إله آخر لا يكفر، هذا من هذا دينه، هذا دينه. نعم
قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين حضرتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل اعتقاد بيوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون الصحابة يكفرون المسلمين؟ أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟
هذه الحجة الثانية ذكرها الشيخ غير قضية إيش بن حنيفة، قال هناك أناس في عهد علي الله عنه ادعوا أنه إله، والحديث في البخاري أنه حرقه، واضح؟ لما قالوا أنت الإله قام رضي الله عنه وخد الأخاديد وسق وحرقهم وسقطهم فيها، قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا إيش أججت ناري ودعيت ودعوتهم قنبرة، قنبرة اللي هو خادم. طبعا الصحابة متفقون على كفرهم، متفقون على كفرهم، لكن ابن عباس أنكر على الإحراق، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعذب النار إلا رب النار، واضح ولا لا؟ لكن علي مصر على رأيه، هذا اجتهاد يعني، يرى أن هؤلاء كفرهم ما يلها
لعظم الذنب الذي
نعم نعم. فالمقصود يقول الشيخ رحمه الله إذا كان الصحابة أجمع على كفرهم وهم يصلون ويصومون يقولون لكنهم فقط أشركوا بالله، أنتم تشركون بالله، أنتم تشركون بالله كما أشرك هؤلاء مع الله بعلي، وطبعا تعرفون اليوم الرافضة يشركون بدل هؤلاء اللي قتلهم الصحابة يشركون فقط مع علي يجعلونه إلها، هؤلاء 12 عندهم 12 إله، واضح ولا لا؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر بقتل التارك لدينه مفارق الجماعة، وهؤلاء تارك لدينه مفارق الجماعة، واضح ولا لا؟ عند الشيخ ذكر شمسان، وإذا عندنا في هذا العصر البدوي في مصر العيدروس وعبد القادر والمير غريب السودان كلها قبور مشهورة تتجدد في كل عصر هذه الطواغيت. طيب اقرأ.
ويقال أيضا بنو عبيد بن القداح جليلا ملك المغرب ومصر في زمن بني عباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما ظهروا مغالبة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى افتقدوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
طيب هنا عاد له علاقة ترى بحقينا جنوب المملكة له علاقة بالأجراد. طيب يقول بنو عبيد القداح، هذا القداح يسمونهم الفاطميون، صح ولا لا؟ يقول الشيخ هنا، طبعا هو ظهر في سنة 358 وبقوا حول 200 سنة، من الذي أزال شركهم وفسادهم على بلاد الإسلام؟ تدرونهم حكموا الشام وحكموا العراق وحكموا الحجاز. حتى ابن كثير ذكر في بداية والنهاية في زم أنه في عهدهم كانت منابر المدينة كلها من هؤلاء الرافضة. تصور، لأنهم حكموا ما يقرب 200 سنة، وهم الذين أخذوا الحجر الأسود، وهم الذين قتلوا حجاج في مكة في يوم التروية، ذبحوهم ذبح اشتياق. وكان يقف القرمطي الخبيث هذا على الكعبة يقول أنا الله، يحييهم الله وأنا أميته. أين الطيور الأبابيل؟ وأخذوا الحجر عقود حتى رجعت، كسرهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وأفناهم، فنصر الله به الدين عليه رحمة الله. طيب، يقول هذا، طبعا هذا القرمطي القداح ينتسبون إلى كل الفاطميون. ليش ينتسبون لفاطمة الزهراء؟ خسئوا وعقبوا، فإنهم أصلا مجوس، أصلهم مجوسية، لهم أصول مجوسية يهودية. والحقيقة أنهم أقرب إلى الزندقة، ولذلك قالوا أن ظاهرهم الرفض وباطنهم الإلحاد والزندقة، الإلحاد. فعندهم من الكفريات والزندقة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيعتقدون بالأفلاك ويعتقدون بأن الأفلاك تتصرف، غير أنهم أصلا لا يعتقدون بنبوة غير النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة عندهم مختلفة غير كذا. المهم أن هذا الرجل وغيره، طبعا هم طوائف إسماعيلية، طوائف في 5 أو 6 طوائف، منهم هؤلاء العبيديون، ومنهم من انتقل إلى جنوب المملكة واليمن ونشأ هذا المذهب نتيجة لهؤلاء العبيديون، وإن كانوا يختلفون في التسمية. ولهم كل واحد له كتاب لوحده وطريقة لوحدها، لكن كلهم متفقون على أصول المذهب. طيب، يقول هؤلاء العبيديون الذين حكموا أولا في مصر وانتقلوا إلى غيرها وحكموا بلاد الإسلام حول 200 سنة، كان يقول يصلوا في الضار، طبعا هم اتخذوا الإسلام ستار، ولهم الحقيقة مجوس وزنادقة، يقول ظاهر دينهم الرفض ولكن حقيقتهم الكفر المحض. كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون يدعون الجمعة والجماعة، فلما ظهر مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب. طبعا قول الشيخ في أشياء دون ما نحن فيه لا في نظر، لأن الحقيقة شرك العبيديون أعظم من شرك فقط بعض اللي يتوسلون بالشبهات. لا، العبيديون دينهم زندقة، لي يعني حتى بعضهم يقول لا ينسب إلى الإسلام أصلا، لا ينسب إلى الإسلام، دينهم خارج، لا ليسوا من أهل القبلة، واضح؟ لكن مع ذلك الشيخ يصح قوله، هم يظهرون الإسلام ولا إله إلا الله ويصومون ويصلون، ومع ذلك كفرهم المسلمون وقاتلهم حتى أزالوا حكمهم واعتبروا دارهم بلاد حرب واستنقذوا ما بلادهم. طيب، ألف ابن الجوزي كتاب سماه النصر على مصر في حث المسلمين على قتالهم وأنهم زنادقة وليسوا بمسلمين. قوله دار حرب، يعني معناه أن الشيخ يقول أن مصر في وقتهم دار حرب، صح؟ ومعلوم أن العلماء يعتبرون أن الدار دار الإسلام ما دام يقام فيها الصلوات ويشهد لا إله إلا الله ويعبد الله وحده. أما إذا غلب عليه الكفار حكما وظهر فيها الشرك فاختلف. الحنفية يقولون أنها تبقى دار الإسلام على الأصل وتفردوا بهذا، ومن العلماء وأظن أمة الدعوة يميلون إلى هذا، يقول الحكم للغالب، إن كان أهلها 80% مسلمون وفيهم مشركون فالحكم للغالب هو الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنها ليست بدار إسلام ولا دار كفر، بينما إنما إيش يجتمع فيها الوجهان، تكون دار الإسلام من وجه في من يسكنها ودار كفر في وجه. وأفتى هذا في مردين، قال إنه استولى على دولة إسلام أو بلد إسلام استولى عليها الكفار، وجندها وشعبها أخلاط بين مسلم وكافر. قال هذه لا تعتبر لا دار الإسلام ولا دار كفر، وإنما يعامل فيها المسلم بالإسلام والكافر بكفره. طيب، ويقال أيضا
قال رحمه الله،
طبعا العبيدين يعتقدون بألوهية الحاكم بأمر الله، يقولون أنه الإله، وقد قدتم على الكعبة يقول أنا الله والله أنا خلقهم وأنا أميتهم. يعني هذا لا يمكن يقال مثل ما قال الشيخ أن هؤلاء أظهر الشيعة في أشياء دون ما نحن فيه. لا لا، ما فيه العبيديون أعظم مما فعله جميع طوائف أهل الإسلام، حتى الرافضة لم يبلغ كفر الرافضة كفر العبيديين. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أشياء كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. ويقال أيضا قال الله فيه.
طيب خلنا نتكلم عن هذه. الشيخ ذكر شبهة أخرى، الشيخ لا زال يورد حجج على أنه ما كل من قال لا إله إلا الله لا يكفر، هذا كلام باطل، وذكر بني حنيفة وذكر العبيديين والآن وذكر إيش هنا مسألة أخرى. قال إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب النبي والقرآن وإنكار البعث، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في باب حكم المرتد؟ في المذاهب الأربعة كلها يعقدون باب في المذاهب الأربعة باب المرتد، ويذكرون فيه أشياء يكفروا بها، وكذلك من الحنفية يكفرون في أشياء ما يكفر بها غيره، حتى لو قال مصيحف ومسيجيد كفروا به. واضح؟ حتى في ثالث المكفرات عند الحنفية يبالغون. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: يذكرون أنواعا منها ما يكفر ويحل الدم الرجل، يحل دم الرجل وماله، حتى ذكروا أشياء يسيرة عند فعلها مثل ما ذكرت لكم. يقولون من قال مسيجيد كفر قال كذا، وهي أشياء يسيرة ما يكفر بها، لكن على الأقل ثبت أن عنده مكفرات مجمع عليه، وهي تنطبق على من قال لا إله إلا الله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، مثل الذي يسب الله، يسب الرسول، أو يستهزئ بالدين، هذا يقول كلمة ويصلي ويصوم، يطلع من عند بعد ما يقول الله يلعن دينك يروح يصلي، أو يقول يلعن ربك حشاك وكلا، ثم يروح يصلي وصلى وصام وقال خلاص هذا كافر، كيف يسب الله؟ واضح ولا لا؟ لا يمكن ينفع لا صلاة ولا صوم. وإن قال هذا بلساني، ولا أنا ما قلت إلا بلساني، أو على وجه المزح واللعب كما سيأتي في الذين يذكر الشيخ بالذين قالوا: ما رأينا مثل أصحابنا أكبر بطونا وبجمع عند اللقاء، فأنزل الله لا تعتذروا قد كفرتم. السؤال هنا، هذه مسألة مهمة، عباد القبور اليوم اللي يطوفون عليها في جميع أمصار المسلمين بلا استثناء، واضح، إلا في بلد أو بلدين قلة، القبر هذا في مسجد، وإذا خلصوا من الصلاة ذهبوا يطوفون عليه، ولا يدعون الله عنده أو يذبحون لله عنده، وإنما يذبحون لصاحب القبر ويدعون صاحب القبر: يا فلان أغثنا، مدد، أريد ولد، وهم يعتقدون أنه الذي يرزق الولد، موجود ولا موجود؟ السؤال هنا: هل هؤلاء حكمهم مرتدون أو كفار أصليون؟ هذا محل بحث عند أهل العلم، هل هم منسوبين للإسلام وارتدوا عنه أو كفار أصليون؟ أكثر أئمة الدعوة على أنهم كفار أصليون، بشرط أن يكون ممن نشأوا يعني لم يطرأ عليهم الكفر، يعني ما هو يجي واحد البلد إسلام ثم مثل اللي وراني هذا الأخ اللي وراني قال لابسين حمامات في افريقيا ويحجون بالجبال حقتهم، هؤلاء قد يكون على الاسلام وجاء واحد لعب عليهم وخرجوا من الاسلام ان يحجوا الى غير بيت الله ويطوفوا عليه. واضح؟ لا، هؤلاء تجد انهم هذه القبيله او القريه نشأوا منذ طفولتهم وهم يعبدون القبور على دين ابائهم. هؤلاء عند أكثر أئمة الدعوة كفار أصليون، أما المرتدون هم الذين على الإسلام ثم طرا عليهم الشرك. ليش نقول هذا؟ شو الفرق؟ الفرق أنك تعاملهم كاليهود النصارى، لهم أحكام يعني أخف من المرتد. المرتد يجب أن يقتل ويقاتل، أما المرتد الأصلي هذا مشرك. هذا لا فرق بين اللي يعبد البدوي والميرغاي، لا فرق بينه وبين اللي يعبد البقرة في الهند، اللي يعبد البقرة أو بوذا، كلهم مشركون، إذا حكمهم مرتد. فأنت تعامل معهم كما تعامل النبي مع الكفار، ما هو تتعامل معهم كتعامل مرتد. طيب، أما مسألة تقول لي والله عذر ما عذر، هذه ما هي عذر، ما هو هذا مكانهم، هم محل بحث. ولا هؤلاء القرآن يقرؤونهم في مساجدهم، وإذا جاءهم طالب العلم وقال لهم هذا كفر، قالوا أنت وهابي قلب وجهك، وما زالوا يؤلف علماءهم في الرد على أئمة الدعوة مع البيان والحجة. هذا ما يمكن، العلم الجاهل الذي يعذر بالشرك هو الذي لا يقرأ القرآن وليس عنده من يعلمه. ومهم مثل الآن مثل ما قال شيخنا ابن عثيمين، العذر في هذا الوقت صعب لوجود الإعلام والقنوات اللي تنشر التوحيد والدعوة في كل مكان، صعب جدا أن تعذرهم. إذا كان الله عز وجل قال لأنذركم ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، إذن القرآن بلغ. ما أي واحد يقوم بعد الصلاة يقول يا بدوي أغثني، وهو يقرأ قبل قليل فلا تدعوا مع الله وعبدوا والذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير، واضح ولا لا؟ فادعوا الله مخلصين له الدين، والآيات الكثيرة ذكرناها في الدروس، ومع ذلك يقوم يطوف. كيف تقول لي هذا ما هذا كافر أصلي؟ إذا نشأ على كفره فهو باخر على كفره، لا فرق بينه وبين عابد الوثن وعابد القبقر وعابد البوذا وعابد الصنم، كلهم كفار. طيب،
قال رحمه الله ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يعرفون.
الشيخ محمد إبراهيم في رسالته في بعض رسائل مفتي السعودية يرى أنهم مرتدون، يرى أنهم يعني خالف أكثر أئمة الدعوة، يقول الظاهر أنهم مرتدون، أما أكثر الدعوة أئمة الدعوة فهم يرون أنهم كفار أصليون. وقال أيضا
ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يعرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله، وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكثرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، ثم تأمل جوابها فإنهم من أنفع ما في هذه الأوراق ومن الدليل.
طيب، هنا الشيخ يقول هذا من أنفع ما في الأوراق، طبعا بمجمل ما ذكره مو ببعض المسائل، فمثلا مسألة العبيديون يمكن لو ما ذكرها الشيخ لكان أولى، لأنه يكفي أهل اليمامة ويكفي كذا. كذلك مسألة الآية هذه فالعلماء مختلفون، أهم كفار أهم مسلمون كفروا كفرا خرجوا به من الإسلام بهذه الكلمة أم كانوا منافقون في الأصل، أم كانوا منافقين في الأصل، هذا في قولان لأهل العلم، لكن الشيخ اختار أن هؤلاء مسلمون استهزأوا بالصحابة فقال الله عز وجل لهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بالاستهزاء، فالشيخ اختار هذا القول. وبناء على كلام الشيخ رحمه الله يقول إذا كان هؤلاء يجاهدون مع رسول الله وفي غزوة تبوك مع رسول الله تحت أفضل رأي مع أفضل رسول ويصلون ويصومون ويحجون يقول لا الله يجاهدون، ومع ذلك قال الله عز وجل لهم قد كفرتم بعد إيمانكم، معناه ايش يقول الشيخ؟ إذا أنتم لا تحتجون، لا تحتجون علينا بأن من قال لا إله إلا الله وصلى وصام لا يكفر، لأن القرآن كفر من يصلي ويصوم ويجاهد بسبب إيش؟ كلمة. فإن قلنا الراجح أنهم منافقون وأن كفرهم بعد إيمانهم أي كفرهم بعد إيمانهم الظاهر لأن حكمهم المنافق حكمه في الظاهر مسلم معصوم الدم فكفروا بذلك. هذا فهي قولان. لكن الشيخ رحمه الله ذكر هذه على الرأي الذي يراه وليس هو العمدة في الباب. العمدة ما ذكره بما سبق واضح. أعظم ما ذكر رحمه الله حنيفة بنو حنيفة وعقد باب المرتد وإجماعهم على تكفير من جحد شيئا. فالشيخ لا إشكال في حجته بأنها دعضت أهل الباطل. وإن كان في بعض الأمثلة مثل ما قلت لك يعني قد يعارض الشيخ يقول أنت تستدل بهذا وهؤلاء ليسوا بكفار منافقون. نقول الشيخ ذكره بناء على أنهم كفار أنهم كفروا بعد إيمان ماذا رأي. لكن الشيخ إذا ما قررت بهذا المثال تقر بإيش باليقين الذي قبله والذي قبله والذي قبله. ثم قال الشيخ
ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أن قال لموسى جعل لنا إلها وقال أناس من الصحابة جعل لنا يا رسول الله ذات ألواط كما لهم ذات ألواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل موسى فجعل لنا إلها.
هنا شوجه ذكر الشيخ لهذا الدليل أيضا يقول موسى عليه السلام شوف يعني سبحان الله حتى وهو مع الأنبياء يعني إذا كان هؤلاء شوف مع الأنبياء هؤلاء بني إسرائيل كان فرعون يسوون سؤال كم سنة سنين طويلة حتى ولد موسى فكبر وذهب إلى مدين ثم رجع ثم بعث والله ثم أمره بأن يسري بعبادي في البحر ثم لما عبروا البحر ونجاهم الله وغرى فرعون بعدما يحقق ما قال الله عز وجل أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ايش يقولون؟ مروا بناس ولقاهم يعبدون العجل أو أنا شيء من الآلهة. ايش قالوا له؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. هل الذي أنعم عليكم ونصركم وبعث لكم رسولا ونجاكم من فرعون وفلق لكم البحر مسارات البحر مسارات صار شوف البحر هذا الكبير العظيم يعني أنت لو تشفته وأنت كافر تسلم مو لما يجيك تكفر مسارات يا إخوان يبسا لأنهم إسباط كل سبط له مسار حتى يقال بينهم فتحات حتى عشان يطمئنون أنهم بجانب بعضهم لا تخافوا درك ولا تخشى. فبعد هذه النعمة وهذه الآيات العظيمة وهلك العدو اجعل لنا إله كما لهم آلهة. هذا يدلك أمر مهم جدا على أن من وضع عجلا أو صنما أو قبرا يريد أن يتوسل به إلى الله لأنهم لا يمكن يريدون أن يعبدونه من دون الله هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن قوم موسى يقول اجعل لنا ربا آخر؟ مستحيل. هم يقولون نريد أن نعبد الله من مثل يعبد هؤلاء بالواسطة. هو الشرك الذي بقي في جميع البشر واضح؟ اجعل لنا إله فجعله الله سماه بالقرآن إله وهم يقولون اجعلنا إله لأنهم يعرفون أن مجرد تقديم شيء من العبادات والتقرب لله عن طريقهم أنه اتخاذوا إيش؟ اتخذوا إله. القرآن نقل كلامهم مقرا لذلك بأن من فعل هذا وطلب أن يجعل له واسطة يتقرب به إلى الله أنه اتخذه إله نص القرآن. ومحمد عليه الصلاة والسلام لما جاءوا الصحابة وكانوا حدث عهد بإسلام ومروا في غزوة في حديث أبي واقد وشافوا أناس حاطين شجرة يعلقون بها السيوف يتبركون فيها قد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أسألكم بالله هل هؤلاء فعلوا مثل قوم موسى؟ لا ما فعلوا مثلهم. ذلك يريدون العجل يعبدونه من يجعلونه عجل وذلك اتخذوا عجل بعد قليل جعل لهم عجل يعبدونه. بعد ذلك هؤلاء فقط يريدون التبرك فيه. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام قلتم كما قال موسى والذي نفسي بيده قلتم كما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ليش؟ لأن هذا الأمر هو نوع من اتخاذ الهوى إله. الله عز وجل يجيب لكم برسول يعلمكم التوحيد ثم تريدون أن تجعل لكم شريعة الجاهلية. هذا من اتخاذ الهوى إله. أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ الهوى يكون إله والصنم يكون إله وهذه الشجرة تكون إله. تتبرك بها وهي ليست مكانا للتبرك، من أذن لك بالتبرك بها؟ ثم هذا سيقودك بعد ذلك إلى عبادتها. تذكرون عمر رضي الله عنه كان في شجرة النبي صلى الله تحته وكان الناس يمرون عليها في الحج، قام عمر ماذا فعل؟ قطع، قال فوالله ما اتفق اثنان منا عليها، خاف ان الناس كل ما مر صلى عليها، كل ما مر صلى حولها، فخشي عمر ان تتخذ بعد ذلك الها. وهذا اللي فعله الشيخ رحمه الله تعالى، الذي فعله الشيخ. ولذلك الشيخ هنا قال ولهذا نقول ان الانبياء أن أتباع الأنبياء قالوا اجعل لنا إلها يريدون جعل الأوثان يتقربون بها إلى الله، فجعل الله ذلك من عبادتها. ماذا قال له موسى عليه السلام؟ إنكم قوم تجهلون. وابن سحيم يرد على الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ويعتبر أن ما فعل رسالة الله كتبها، يعتبر ما فعل الشيخ محمد الوهاب بهدم القباب وما فعله في قبر زيد بن الخطاب وهدم قبتها وما فعله من قطع الأشجار، يقول وما فعله هذا المبتدع في رسالة ابن سحيم، وما فعل هذا المبتدع، من المبتدع؟ شاهد وهاب، وهو يعتبر نفسه ابن سحيم من صاحب الدين والتوحيد، لكنه العمى القلبي إذا حل في القلب. ولذلك اسأل الله الهداية، اسأل الله الهداية، فإنك لا تدري من وين يجيك البلاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله قال لنبيه في آخر حياته ويهديك صراطا مستقيما. طيب الهداية هذه المفروض تكون في أول الدعوة، مع أن الله كان هداه كفى به هذه ورد. لكن عند قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعند فتح مكة وعند إخبار الناس يقول ويهديك صراطا مستقيما، قال نعم. الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الهداية في كل نفس من أنفسه، فأنت بحاجة بالهداية بأن ينقذك الله من الكفر، فإذا أنقذك من الكفر أنت بحاجة لأن ينقذك من البدعة، ثم أنت بحاجة إذا كنت من أهل السنة أن تنتقل من السنة إلى السنة المحضة الخالية من الشوب، ثم أنت بحاجة للهداية أن ترتقي في مدارج الإسلام والهداية والإيمان إلى أن ترتقي إلى مرتبة الإحسان. والإحسان مراتب، ليس إحسان الأنبياء كإحسان الصالح إلا عند الصوفية اللي يقول الولي فوق النبي، واضح. ثم خلاص الفصل اللي بعده. ولكن
قال رحمه الله
نبي الشيخ الآن خلص شبهة الأولى، أنهم يقولون حنا نقول لا إله إلا الله نصلي نصوم كيف تكفرنا؟ قام الشيخ عقد لك إجماعات وأمثلة على أن الإنسان يكفر وإن قال لا إله إلا الله إذا جاء بناخذ من نواقض الإسلام. الآن يبي ينتقل لمسألة أخرى، حكم من قال ليش؟ لأن الشيخ الآن عنده شبهة، الآن هو جابه، قال إن بعض الصحابة قالوا اجعل لنا إلها قوم موسى، وأصحاب النبي قالوا اجعل لنا ثنوات. طيب هؤلاء ليش ما كفروا؟ هذه مشكلة الشيخ أراد أن يجيب عليها الآن. قال حكم من وقع على المسلمين في نوع من الشرك جهلا ثم تاب. نعم،
ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون أن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا، فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك كفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين أهموا النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تبين أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد ما يبناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلط عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الشيخ بخلاصة الكلام يقول أنتم الآن تقولون هذا ولا اتخذ قالوا اجعلنا إلها، وهؤلاء قالوا اجعلنا ذات أنواطهم يقصدون فيها التبرك، ربما التبرك الشركي، ما كفروا لماذا تكفرنا؟ فالشيخ يريد يرد الشبهة، يقول هؤلاء إنما أول شيء عندهم جهل، لأنهم حديث عهد بكفر، بني إسرائيل توهم طالعين من فرعون، وهؤلاء يقول حدث عهد بإسلام، ثم إنهم لما سألوا ذلك لم يفعلوه، وإنما كانوا في جهل، فلما ورد لم يفعلوه، فلما ورد عليهم العلم فورا انتهوا. هنا لا يكفرون. عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله هل الله يعلم ما في الأنفس أو ما تخفي الصدور؟ الأصل أن الجهل بهذا كفر صح، لكن عائشة في ذلك الوقت تسأل من ذاك الكفار يقولون هل الله يعرف ما نقول أو ما يعرف ما نقول، المشهورة القصة المشهورة في تفسير بعض الآيات. فإذا الإنسان إذا قال شيئا ومثله يجهل في وقته، مثله يجهل لصغر سنه أو لبعده عن التوحيد والعلم أو أن الإسلام حديث، وسأل مسائل وهي مثلها لا يجهلها المسلم، ثم بين له وهو لم يقصد الكفر، لا يكفر مثل هؤلاء، اجعل لنا إلهم. يقول الشيخ مع أنهم يعني القاعدة أن من سأل كفرا أو قال كفرا وهو يجهله ولم يفعله ثم ورد عليه العلم فانتهى فإنه لا يكفر، لكن يغلظ عليه القول، لأن موسى قال إنكم قوم، والنبي قال قلتم كما قال قوم موسى، فجعل كلا فعلهم أشد من أشد الأعمال، من باب سد الذرائع لسد باب الشرك والتبرك، واضح ولا لا؟ يقول الشيخ ولو فعلوا لكفر، ولو فعلوا لكفر. فإذا الشبهة هنا دحضت تماما. هنا الشيخ الكلام عجيب، يقول ومعرفة قول الجاهل التوحيد ما فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. عندنا من يقول حنا ما ندعي نشغل أنفسنا بالتوحيد، ممكن ندرس التوحيد ساعة. الشيخ رحمه الله كان ذات يوم جالس فقال له بعض طلابه، الشيخ كان يكرر في قراءة كتب التوحيد ورسائله في التوحيد، فقال له بعض طلابه يا شيخ يعني مللنا وحنا فهمنا، دعنا نأخذ كتب أخرى. يبي يأخذ كتب من كتب الفقه، فالشيخ أسرها في نفسها ولم يبدأ غضب. فقام جاءهم في يوم ثاني وقال والله إني سمعت أن أهل فلان يذبحون ديكا عند عتبة الباب لنزولهم بيت جديد، طبعا يذبحون تقربا لمن؟ للجن ليحمونهم أو للعيد صديها كما يزعمون. يقول فرفر نزلوا الرؤوس وما قالوا شيء، ما قالوا شيء. ثم جاء الشيخ من بكرة فسألوا قالوا يا شيخ ماذا فعلت بهم؟ فقال والله وجدت أنه ما ذبحوا ديك، لكن وجدت أحدهم كان يزني بأمي. فقال أعوذ بالله أعوذ بالله. قال أعرفتم أنكم جاهل لما قلت لكم أن يذبحون ديكا شركا لم تتمعر وجوهكم، ولما قلت لكم بمعصية هي من الكبائر العظيمة لكن لا تنقض أصل التوحيد إن لم يستحلها غضبتم، وأنتم تقولون فهمنا التوحيد، أينكم من فهم التوحيد؟ فالشيخ هنا يقول ومعرفة يقص من طلاب ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، واضح ولا لا؟ طيب فهذا فيه يقول الشيخ أهمية العلم يا أخوان. تذكرون ابن عباس رضي الله عنه أو شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن يقبضه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا اتخذ الناس رؤوسا أو رؤساء جهلاء أفتوا بغير علم وأضل وأضل. بل إننا نقول وإن كان العلم موجود اذهب شوف كيف الله لما قبض أرواح علماء كبار كابن باز بن عثيمين كيف ضاعت، إيش ضاعت حال الناس؟ ليش؟ أنا أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوم قلت في مسألة من المسائل تألم، قلت ليش؟ قال ما لنا رأس، راح ابن باز، هذا ابن عثيمين، ابن عثيمين يقول ما لنا رأس لأنه في له أقران، أما ابن باز كانت الجميع متفق على كلمته وإذا تكلم سكت الجميع، وكتب للسلطان لإلزام هؤلاء بشيء. طيب ذهب ابن باز ابن عثيمين وعلماء السنة كله، فماذا نقول؟ احنا نقول لازال الخير في الأمة، لكن يعني أهل الباطل قوية شوكته وأهل الحق ضعفوا في نصرة توحيده، فهذا هو المشكلة. وذكر الشيخ وحديث ابن عباس لما ذكر قصة قوم نوح اللي جاء ود وسوى قال الشيطان أوحى إليهم الشيطان أن إيش انصبوا حتى إذا ذهب ذا الجلد عبد. قال فلما نسي العلم عبد. إذن العلم حيثما يحل في مكان يرتفع الجهل والبدعة والكفر. شوف الآن نجد قبل أن تتغير يعني في عهد الملك عبد العزيز مثلا في أوج عزها أو في عهد الشيخ محمد بن سعود أو ابنها وحفيده كانت دولة الصحابة أشبه بدولة الصحابة. ما في أحد يستطيع يرفع يضع شركا أو بدعة قوة السلطان. طبعا الشيخ حفيد الشيخ محمد بن سعود كان له رسائل في العلم كان عالما حتى أنه يقال لم يأتي بعد عبد العزيز مثله في التوحيد والعلم ونشر السنة. فتجد الآن عند نجد أقل البلاد بدعة مع أنه بدأ الناس الآن يتفلتون لكن كلها من أثر هذه الدعوة وتوارث علماء الدعوة سابقهم ولاحقهم نصرة هذا التوحيد. لكن روح الآن إلى بلاد أخرى اذهب إلى مصر لولا من ينقذه الله عز وجل بسبب هذه الدعوة ومن تأثر بهذه الدعوة من أهل تلك البلاد رأيت الناس أغلبهم صوفي خرافي قبوري طرق الصوفية 20 طريقة وكل واحدة لهم كلها بدع شركية. ليش؟ لأنه لم يجد العلم الصحيح الموروث عن النبي عليه السلام قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات إلى النور بإذنه. لكن هذا الدين لن يذهب لأن الله يبعث على رأس كل ما سمى يجد لهذا الدين ولا بد أن تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة إلى أن أذن الله عز وجل بزوال هذه الأرض وهذا باقي. فالإنسان يقول لا يقول والله كما قال الفضيل بن عياض يعني قال لا يغر أنك كثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين. المهم أنك تضع القرآن والسنة بيدك لأجل أن تصل إلى نهاية إيش هذه الدنيا وأنت تقول لا إله إلا الله على السنة حتى تترقاك الملائكة مع الطيبين تموت شهيدا حميدا أو داعيا إلى الله بإذنه. هذا هو أهم شيء في الدنيا افعل ما عليك. ظل الناس الله يقول إنك لا تهدي ما أحببت للنبي عليه الصلاة والسلام لا يضركم من ظل إذا هديتم لكن لا تقصر ولو بكلمة واحدة. من لم تستطع أن تكون عالما فانشد بأهل العلم فإن هذا نوع من الجهاد. إن لم تستطع بكتاب انشد لك مقطع لهؤلاء العلماء المنذوقين مو بل واحد يجي واحد يرسم مقاطع ليس لها أصل. طيب
قال رحمه الله وللمشركين شبهة أخرى وهي أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه.
تمجعتم نقف ولا نكمل؟
لا نكمل شيء
خاف لكم جوعانين يقول إذا جاع البطن ذهب العقل. نعم
إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها ومرادها هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال هؤلاء الجهلة المشركين. معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار وهؤلاء الجهلة مقرون من أنكر أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من هذه الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسول ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا من آدمه وماله والرجل إذا أمر بإسلامه وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتله لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها. لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت، أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتعات، مع كونه من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما أظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكر من قتال اليهودي وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، الآية، وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا. ولا شبهة أخرى.
طيب بسم الله يا إخوان، ما الفرق بين هذه الشبهة والشبهة التي قبلها؟ الشبهة الأولى أنهم كانوا يقولون: كيف تساووننا بكفار مكة؟ لأنكم تقولوا كفار مكة خفوا شركة، طيب هم لا يصلون ولا يصومون ويقول لا إله إلا الله ولا يحجون، ونحن نصلي ونصوم ونقول لا إله، فكيف تكفر تساووننا بهم؟ فرد الشيخ عليهم بما ذكرنا، بأن من قال لا إله إلا الله كفر بالردة. هنا الشيخ يقول لهم شبهة أخرى، أن من قال لا إله إلا الله فقصم ماله ودمه، لكن يرد عليهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا بحقها، صح ولا لا؟ طيب ايش حجتهم؟ يقول الشيخ انهم يقولون حديث أسامة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء في غزوة ذي الحروقات وجاء وأفنى المسلمين وفعل، فلما جاء يقتله أسامة رضي الله عنه قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، كان بيقتل مع أسامة، الأنصاري كف لما سمع لا إله إلا الله، أسامة قضى عليه فورا لأنه يقول هذا متعوذ. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا أسامة، بعدما رجع أقتلت بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: هل شققت عن قلبي حتى تعرف قالها أم لا؟ فما زال النبي يقول: يا رسول الله استغفر. فالنبي لم يستغفر له، كان ما زال يردد يقول: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، لعظم هذه الكلمة وأنها عاصمة للدم. هكذا يقولون. نقول: نعم، كلام صحيح. الشيخ يقول: لا عندنا، لا إشكال عندنا، لكن لا إله إلا الله، النبي لما قال عصم دمي بحقها، ما هو حقها؟ منها إقامة الصلاة، منها إيتاء الزكاة، منها إقامة الشعائر والشعائر 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 الشعائر والشرائع، واضح ولا لا؟ وكلمة لا إله إلا الله لها شروط، منها اليقين، لابد من يقين، لابد من علم، لابد من يقين، لابد من صدق، لابد من إخلاص، لابد من قياد، واضح؟ وكذلك قبول. فالشيخ يقول: هؤلاء الجهلة يظنون أن من قالها خلاص يطبع عليه طبع أنه مسلم ويبقى على الإسلام إلى أن يموت، ولو فعل ما فعل، هذه شبهتهم. فهم يريدون يقول: نحن نقول لا إله إلا الله، وأنت تكفرنا بدعاء هالأموات والتوسل بغير بهؤلاء، وتقولون الكفار. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقتله بعدما قال لا إله إلا الله؟ أول حاجة نقول: هذا حديث أسامة في القتل ما له علاقة في الكفر، هذه واحدة. الشيء الثاني أنه بإجماع المسلمين لا إله إلا الله عاصمة، صح؟ لكن بإجماع المسلمين لا تعصم من أتى بناقضها، مثل ما ذكرنا فيما سبق إجماع الأمة على أن في باب المرتد يخرج من قال لا إله إلا الله بأحد أسباب الردة ونقض الإسلام. إذن شبهتهم الشيخ نقضها، واضح ولا لا؟ فقام الشيخ يكرر عليهم ما مضى، قال النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم وسباهم يوم يقولون لا إله إلا الله. يقولون لا إله إلا الله اليهود؟ إلا يقول لا إله إلا الله. النصارى هم ترى النصارى أوهم على الإسلام، على التوحيد، حتى جاء في عصر من العصور واجتمع بعض فساقهم مثل ما اجتمع بعض عباد القبور عندنا وحرفوا الناس، فاتفقوا على أن يجعلوا الله الثالث ثلاثة، ولا جلسوا فترة طويلة على التوحيد. أما اليهود فلم يأتي الشرك عندهم مثل ما جاء عند النصارى، وإن كان هناك طائفة تقول عزير ابن الله، لكن اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المدينة ما يقولون عزير ابن الله، بل يقولون لا إله إلا الله. ومشكلتهم أنهم لا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل حق مسيلم، ومشكلتهم أنهم يلعبون بالتوراة يحرفونها ويحكمون ما شاءوا ويتركون ما شاءوا، يحلون ما شاءوا ويحرمون ما شاءوا، واضح؟ فاليهود في الحقيقة هم مشابه للقبوريين، مشابهون للقبوريين، يقولون لا إله إلا الله، وإن كانوا لا يستطيعون تحريف القرآن فقد حرفوهم، وحرموا الحلال وحرموا وحلوا الحرام وجعلوا الشرك توحيد والتوحيد شرك. فالرسول قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، مع أن الشيخ قد ينتهي بهذا، هؤلاء أصلا مسلم لم يدخلوا في الإسلام، لكن الشيخ يقول على الأقل هم يقولون لا إله إلا الله، فهم يقولون لا إله، بس ما يقولون لا محمد الرسول، لا إله الله عيسى أو موسى. طيب، وكذلك يقول وأن وسباهم وأن أصحاب رسول الله قاتلوا بنو حنيفة وهم يقولون لا إله الله وكفروهم كما مر من كلام الشيخ لمجرد أنهم جعلوا مسلمة نبي الله. طيب، وأنتم يا أيها الجهلة تقولون من قال لا إله إلا الله وجعل شمسان ويوسف مقام جبار السماوات والأرض ما يكفر؟ هذا والله من الجهل، يقول الشيخ ولا لا؟ مر معنا نفس الكلام. وكذلك الذين حقهم علي كما مر، هم يقولون لا إله إلا الله لكنهم نقضوها بقوله أنت إله مع الله وكما تفعلون أنتم، ومع ذلك قاتلهم وهم مقرون بأن أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله الله. هم أنتم أيضا أيها الجهلة سبق في الباب الأول أننا أقررناكم ووافقتم على أن من قال لا إله إلا الله جاء بأسباب الردة المجمع عليها من جحد شيء من أمور الدين تقرون بأنه كفر، فأنتم توافقون، فكيف تقولون لا تنفع من جحد فرعا من الفروع كالصلاة والصوم ثم تنفع لا إله الله من جحد التوحيد؟ إذا نفس الشبهة بس بطريقة أخرى، واضح شباب؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الحديث. ثم جاء الشيخ يقول أصل حديث أسامة لا تحتجون به، لأن الأمة مجمعة على من قال له أصل ما له ودمه، حتى أن النبي سأله الصحابي قال يا رسول الله رأيت رجلا وقال لا إله إلا الله فقتلته، قال أنت قتلته مثله وهو مثلك، يعني المسألة خطيرة هنا. فالشيخ رحمه الله يقول هذا الحديث تبين أن وجوب الكف والتثبت في من قال لا إله إلا الله حتى لو كان كاذب، لأن عندنا اللي يقول لا إله في المعركة أحد إما يقولها صدقا يريد الإسلام، وإما يقولها تعوذا، واضح ولا لا؟ ونحن نوقن من هذا، نوقن بأنه يقول متعوذ، مثل هذا الذي قتل أسامة شبه 99% أنه كان قالها متعوذا. ليش؟ لأنه قتل المسلمين من الصبح إلى المغرب، قتل أفنى المسلمين، لما جاء من يقتله قال لا الله، لأنه قيل له إذا قتلوك شكل، هذه من الشبه. فأول ما جاء السيف قال لا الله، أنا شك بأنه متعوذ، لكن النبي لم يقبل. ليس لك أن تتصرف في مقابل النص، من قال لا إله إلا الله عصم ما له ودمه. طيب، وبعدين قال ننظر إلا بحقها فإن أقام الصلاة والزكاة وأقام الشرائع وإلا حكمنا بردته. الشيخ يقول تستدلون علينا بما لم يقل أهل العلم سابقا ولا لاحقا، نحن مثلكم نقول من قال لا إله إلا الله عصم ما له ودمه في أول ما يسلم أو في القتال. بل إن البخاري عقد بابا أنه بعناه يجب معرفة لغة القوم الذين يقاتلون حتى لا يقولون بلغتهم أنهم يريدون الإسلام ولا إله الله ولكن ما نفهمهم، فلا يجوز لنا أن نقتلهم إذا تكلموا. واستدل بقول وأورد حديث خالد رضي الله عنه لما قال هؤلاء الذين قاتلوا خالدا ومعهم الصحابة قالوا صبأنا صبأنا. ها ايش معنى صبأنا صبأنا؟ يعني هم يعرفون الإسلام يقولون له الله يدرون، ما هم مثل الملقم قال لي يوم جاي يقتل قال له العالم هذا المساكين ما يدرون أو باش وهم يسمون كفار مكة محمد الصابئ والصحابة صابئة، فهم يقولون صبأنا صبأنا ترى أنا مثلكم، بس ما يعرفون يقولون عندنا أسلمنا ولا يعرفون لا إله إلا الله. خالد رضي الله عنه وابن عمر، ابن عمر رفض لما طبعا جمعهم خالد قال ابن عمر والله لا أقتل أحدا منهم هذا قالوا صبأنا ولا يقتل أحد من أصحابي من يطيعني، أما خالد رضي الله عنه قاموا ذبحهم كلهم. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتجه إلى القبلة وقال اللهم أني أبرأ إليك ما صنع خالد مرتين، لأنه ما دام إنهم قالوا صبأنا معناه يريدون السبب بس ما فهموا ما يعرفون ايش يقولون، علمهم ولعلهم يسلمون، لكنه ما يبيهم هذا نبتبر من فعله. فنحن نقول هكذا، لكن هؤلاء لو جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقالوا لا نرضى بالصلاة، أو مثل ما قال ذاك القرشي الخبيث قال أنا أرضى بكل شيء إلا أني أضع وجهي بجانب بمكان أسكي، هذا استكبار، يقول أنا من الساجد ما أقبل السجود، يكفر ولا ما يكفر ولو قال لا إله إلا الله، كما كان اليهود يقول لا إله إلا الله وقاتل النبي سبعهم، وكما قال بنو حنيفة لا إله وقاتلهم الصحابة وسبوهم وقتلهم الصحابة على كفر، واضح؟ إذن هذا كلام الشيخ، لا تحتجوا مثل هذا الحديث. لا، نحن نقول نعم يعصم الدم لكن في البداية، أما بعد ذلك إن أظهر كالناقض فأنتم تقرون معنا بأن من مهم متوهس لمن قال لا إله إلا الله طول حياته منذ ولدته أمه ثم جاء بناقض فإنه يخطئ يكفر ويستحق دمه، فبطلت شبهتكم. وقال شوف أعظم من ذلك كلام الشيخ في الخوارج، قال الشيخ في الآية تدل على وجوب الكفر لقوله تبين، وفي قراءة تثبتوا إن جاءكم فاسق بنبأ. طيب الخوارج يعني من أظهر وجوب الكفر عنه حتى يتبين، الخوارج في أحد منهم أعظم من الخوارج غيرة على ما يعتقدونه دينا حتى أنهم كفروا بالكبيرة؟ من كذب كفر، خالد مخلد في نار جهنم، وكانوا عبادا يحضر الصحابي صلاته مع صلاته وصومه مع صومه وقراءته مع قراءته حتى جباههم صارت سودة من كثرة العبادة، لا أحد يشك في عبادتهم ولا أحد يشك في ورائهم بذاتهم، لكن عيبهم هم يقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما عندهم شك في هذا الباب. مصيبتهم تأويلهم القرآن بأنهم حملوا آيات القرآن وجعلوها على إيش أهل الإسلام وكفروا بالكبائر واستحلوا دماء المسلمين، ومن ثم قال الرسول عنهم هم شر الخلق والخليقة، وقال أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم. هم يقولون لا إله إلا الله بل هم عباد صالح يصلون من صلاح وصوم، ولما قتلهم علي رضي الله عنه في معركة الشهيرة وقفزوا لعند الثدية فما وجدوا أخشي وجدوا تحت خمسة، فلما أخرج صدق رسول الله إن هذه علامتهم، وقال لو أخبركم لو أحدثكم بما قال بما قام بما وعد الله على لسان رسوله لمن قتلهم لاتكلتم عليه. فقالوا الله أنت سمعت؟ قال نعم. يعني أعد الله لقتلة الخوارج من الأجر على لسان رسول الله لو سمعه لاتكل. طيب القتال العظيم هذا، لكن عاد هل هم يكفرون أو ما يكفرون؟ هذه مسألة أخرى في خلاف، لا كلامنا على القتال، واضح ولا لا؟ أما البخاري فظاهر كلامه أنهم كفار، كلام البخاري ظاهره أنهم كفار، وإن كان جمهور العلماء يرون أنهم لا يكفرون بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم في السهم لا يدري أبقي فيه شيء أم لا، فقالوا هل يشك في خروجهم من الإسلام؟ المسألة، لكن استدل به على أنه يقتلوا وهناك من يكفرهم، يكفي استحلال دماء، وأنتم يكفي محنهم استحل دماء، أنتم غضبتم علينا لماذا؟ لماذا نقول يجب قتال هؤلاء عباد القبور؟
عباد الخمور هؤلاء ليس عندهم عبادة مثل الصحابة، لا عندهم صلاة مثل الخوارج، ولا عندهم صلاح مثل الخوارج، ولا عندهم ورع مثل الخوارج، ولا عندهم قراءة مثل الخوارج، ولا عند الخوارج شرك مخرج من الملة، ما عندهم. ومع ذلك النبي قد أمر النبي بقتالهم وقال لا أقتلنهم قتل عاد. وأنتم تقولون لماذا نقاتل المشركين الذين يعبدون غير الله على العالم؟ عجبا، أي قاتل الخوارج على عبادتهم العظيمة وعدم وجود الشرك عندهم، شرك التوحيد في توحيد الألوهية، يأمر النبي قتالهم واستحلال دمائهم، وتجي أن تقول لا يجوز قتال المشركين وعباد القبور؟ هذا الجهل العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون.
شوف قال الشيخ ينفعهم أي الخوارج كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة. يعني إذا الشيخ يرى كفر الخوارج على هذه الكلمة، والخوارج كفرهم البخاري وجمع من العلماء منهم حتى من المعاصرين الشيخ ابن باز له كلام في تكفير الخوارج، وكلام الشيخ هنا يدل على أنه يرى رأي من يرى كفر الخوارج لقوله ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة. يعني كان الشيخ في هذا الكلام واضح أنهم يكفرهم، ولذلك جاء قصتهم دليل باستدلال على أن من قال لا إله إلا الله وأتى بناقض لا ينفع، لكن نخبرك أن المسألة خلافية، لأن بعض المسائل فيها كلام لأهل العلم. وكذلك أراد
وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا إن ما كملنا إلا بابي ما شرحت أنا غزوة بن المصطلق. خلاص ما علمنا، واضح جدا أن النبي يعني لما أراد بن المصطلق قيل له أن بن المصطلق منع الزكاة، هم النبي عليه الصلاة والسلام بقتاله، فدل على أن من امتنع من شعيرة من شعائر الإسلام وجب قتاله كما فعل الصحابة مع من الزكاة، لكنه تركها لأنه لم يثبت لقوله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هنا وكان الرجل كاذبا، وكل هذا يدل على أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث لا تحجوا بها ما ذكرنا. وش اللي ما ذكرنا؟ أن من قال لا إله إلا الله وكذب بما ينقضها وجب تكفيره، وجب كفره واستحلال دمه، وإن لم يكن كافرا على رأي مثل الخوارج فإنه يجب قتاله واستحلال دمه وإن لم يكفره. ولا لا؟ نعم. فصل الخامس، لأن القتال شيء والتكفير شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج يقول النبي يعني الله عز وجل أمر بقتال قطاع الطرق في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وهم ليسوا كفار، وإنما قطاع الطرق يسرقون الناس أمر بصلبهم وقتلهم وهم كفار. الخوارج من خرج يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا ما بين عيني كائنا من كان، وهذا ليس بكافر وإنما يقتل لأنه فرق الجماعة. فالقتل لا يلزم منه الكفر، فالكفر إذا ثبت الكفر على مرتد فقد يقتل قد لا يقتل. فاليهود لا يقتلون إذا كانوا من أهل ذمة أو أهل ذمة أو مستأمنين أو أهل بلد، مثل لما جاءوا في المدينة وهم كفار وعقد معاهدة المدينة دخل فيها اليهود بناء على شروط المسلمين، واضح؟ فإذا لا تلازم الكفر والقتال، فقد يكون كافرا ولا يجوز قتله، من قتل معاهدة من لم يرى رائحة الجنة، وقد يكون مسلما ويقتل وجوبا ولكن لا يقلع الكفر. إذا انتبهوا لا تلازم بين أني أقتل أو أكفر. طولنا عليكم باقين شوي بس ما يخالف، ولو حنا بخلص فصلين بنستعجل ما عاد في كلام، خلاص يكفي ما مضى بسرعة بس يقدر بسرعة.
قال رحمه الله تعالى فكلهم معتذرون حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا، فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، فالجواب أن تقول سبحانه من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره بأن يقدر عليه المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العباد التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك فاستغاثة الأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر سلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاءه نفسه؟ ولهم شوة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فجاوبوا أن هذا من جنس شبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن يدفعه بأمر يقضي عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه علمه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيرغب عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذه ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة به لأحد، فإن هذا من استغاثة العباد والشرك لو كان يفقهون.
هذه مسألة واضحة جدا، مسألة استغاثة منها شركي ومنها غير شركي، واضح. الشيخ يقول رحمه الله تعالى أنتم تريدون على بجواز استغاثة بأصحاب القبور بمسألة بأن الناس يلجؤون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون إيش؟ ها؟ اشفعوا لنا. فهم يقولون إذا هذول يستغيثون بأصحاب الأنبياء فنحن نستغيث الآن بالأنبياء ونستغيث بأصحاب القبور. وأيضا أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار جاءه جبرائيل وقال له هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، واضح. فالشيخ يقول هذا سبحان الله العظيم، كيف يحتج هؤلاء مثل ما احتجوا سابقا بقوله عز وجل ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم يحزنون، يدلون به على جواز دعاء الأولياء الذي قال لا خوف عليهم أي في القيامة، لكن لم يجز لكم أن تدعوهم، هل هم لأنهم أولياء تدعونهم من دوني؟ ولذلك يعاتب الله عيسى والأنبياء الملائكة، هؤلاء كانوا يعبدون فينكرون ذلك حشا. فشيخنا يقول هذا الذي أوردتموه لا ينكر، لكنه في وقت الذي يجوز، وهو عند حلول الشفاعة في يوم القيامة. قصة هؤلاء يأتون إلى إيش؟ نوح. طيب هل نوح أجابهم؟ جواب لا، قال لست له. هل أجابهم عيسى موسى؟ لا. عيسى لا، ليش لم يؤذن له؟ ما يستطيعون الشفاعة بين يدي الله عز وجل، لأن الشفاعة العظمى هنا يبقى الشفاعة حق دخول الجنة أو الخروج منه، هذه الشفاعة العظمى ما يستطيعون يشفعون، كل الملكة ولا يستطيعون. ليش لم يؤذن لهم حتى يأتون النبي سامي فيؤذن، لأن هو المأذن له، يقولوا اشفع ارفع رأسك واشفع تشفع، فيؤذن الله عز وجل للفصل العباد، وهذه الشفاعة العظمى هي المقام المحمود. فإذن هي الشفاعة لله جميعا هذا يوم القيامة، ومع ذلك لم يستطع نوح ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ونوح ولا إبراهيم وموسى ولا عيسى، كلهم لم يستطيعوا أن يتقدموا بين يدي الله لأنه لم يؤذن لهم بالشفاعة، وإنما تقدم من أذن له، وهذا أول. إذن يوم القيامة وحصلت شروط الشفاعة وهي الأول إذن الله ورضاه عن الشافعي بالشفاعة. أما هنا ما نقول رضا عن الشفوع، لأن هذه شفاعة عام لجميع الخلق بأن يبدأ الحساب. فهل من العقل أن تستدل بما يكون يوم القيامة بشيء أذن الله به بما يستطيعه محمد عليه الصلاة والسلام من أنه هو الذي أذن له الله، تجي تقيسها على دعائك الآن فتقول اغفر لي، واضح لنا، أو اشفع لي أو ارزقني أو افعل لي؟ هذا من الجهل. وذلك يا أخوان كل شبه أهل الباطل يضحك منها العقلاء كما قالوا، بل تبكي منها، ايش تضحك منها الثكلة، كلها شبه باطلة. وانت لما تسمع تضحك كل لا، لكن عند هؤلاء اصحاب اللي قال الله فيهم في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من عندهم، هذا من احسن افضل الحجج. الشيخ يقول هذه والله والله يا اخوان، لما تقرا رد الشيخ على هؤلاء بمثل الكلام تقول شو هذول الصبيان، هذول جهل، كيف يقولون هالكلام مع تفاهه هذه الشبهات، هذا شبهه تافهه. تقولوا كيف تكفرون نحن نقول لا اله الا الله، طيب تنقضونها بالشرك هنا، طيب كيف تكفروننا والرسول عليه الصلاه والسلام قال قتلت بعدنا لا اله الا الله، نعم لكن الرسول قتل بعد ذلك من كفر ومن ارتد ومن سبه وامر بقتال الخوارج، تجون لنا كيف تمنعون استغاثه والناس يستغيثون بالانبياء؟ يا اخي الأنبياء يذهبون إليه ويمتنعون لأنه لم يؤذن لهم، وإنما يؤذن لمحمد بشفاعة وهو موجود وأمامك وهو الذي أذن الله له فيذهب يشفع قدامك، ما هو ميت وقد أعطيها وأذن له فيها، ومن لم يؤذن له فليستطيع التقدم. كيف تستدل بها على عبادة الأموات؟ فالشفاعة الشركية أن تسأل ميتا أن يفعل لك شيء، والله عز وجل يقول إن تسمعوه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو يوم القيامة أول الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويقول إبراهيم عليه السلام لأبي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. الأموات هكذا أحياء أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، كيف تدعوهم وتطلب الشفاعة وأنت عندك أمر من الله بالنهي عن هذا، وأنه لا تدعو مع الله أحدا، أدعو الله له الدين. فالذي حرم هذا وجعله شركا هو الذي أذن بذلك يوم القيامة. إذا فالشفاعة الشركية إما أن تسأل ميتا لا يقدر عليه ولا يسمعك وهو غافل عنك، ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هم فاضلين لك، هم الآن يحتاجون. النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتقين وإمام المرسلين وأعظم الناس رسل عند الله يقول ادعوا اسألوا الله لي الشفاعة فإنها منزلة لا تليق لأحد إلا لرجل واحد. فنحن نسأل الشفاعة للنبي، اللهم آت محمدا الوسيلة ندعو له، ما هو يجي هو يدعو لنا وهو ميت، نحن ندعو له الآن لأجل أن ينال هذه الشفاعة، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني قصة جبريل. أول حاجة لا يثبت هذا الحديث، اثبت العرش ثم انقش، لا يصح أن جبريل جاء إلى إبراهيم وقال هل لك حاجة، قال لا لك لا ولكن إلى الله، ما جاء أبدا. الله عز وجل قال في القرآن قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، لا جاب جبريل ولا قال شيء، هذا كله كلام بأسانيد لا تصح وحتى فيها نكارة، وليس إبراهيم بعقله الذي يقول وهو يلقى في النار يجي له جبريل فيقول أما لك يا جبريل فلا شكلا. إبراهيم معروف يعني لو قيل عن نوح لقال مقبولة لأن نوح فيه نوع من القوة، أما نوح فكان أما إبراهيم فكان أواه حليم، ما يقول مثل هذا الكلام غير أنه ما يليق في هذا الموقف، غير أنه لم يثبت ومع ذلك لو ثبت فإنه فيما يقدر عليه جبريل. أنت بتصير نفس أمواتك أو الغائب اللي تدعوه، تقول يا واحد في 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 السودان تقول يا سيدي ما الغني مدد، قال شلون تدعوه؟ قال يسمعني. إذن هذا أشرك بدفن الألوهية والربوبية. أما جبريل قدامه ذو القوة، لو أشاء لو أمره الله عز وجل لقلب قرية على أهلها بجناح، قوم لوط رفعهم كلهم بقراهم حتى سمعوني الملائكة نبح كلابهم في السماء بلا جناح واحد، واضح؟ كيف تستدلون بحديث لا يثبت ولو ثبت لكان هذا من هو من أعظم الناس قوة، بأموات تدعونهم ما لا يقدر عليه الله أو بغائبين لا يسمعونكم؟ إذن هذا من الجهل العظيم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون أن يدعو الله أن يحاسب الناس، إذن يحاسبنا، وهذا حتى في الدنيا جائز. يقول اذهب إلى واحد قادر يقول له اشفع لي عند الملك اشفع لي عند رئيسي في العمل. ما حد ينكر هذا، إنكارنا على من يدعو الميت لا يقدر عليه أو الغائب، واضح ولا لا؟ وذكر الشيخ رجل غني له مال كثير، رجل محتاج فيعرض عليه أو يقرضه شيئا فيقضي بحاجة فيأبى ذلك الرجل إلى أن يأتيه الرزق، فإن هذه مسألة. طيب خل آخر باب ونخلصه بسرعة لأن البطون جاعت. لكن إن شاء الله لعل ينالكم هم القوم لا شقاء به بجريسهم. أنتم تدرسون أعظم علم هو التوحيد. نعم.
قال ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم فيما تقدم، ولكن نفرد لها كلاما لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون من القلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يضغط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز على بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من أعذار. ولم يعرف المسكين أن غائب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا شيء من أعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وغير ذلك من آيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في أسئلة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مجاراته، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله عز وجل. أوله ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، وتبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كونه مطمئنا بالإيمان، وما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة لوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا مكره. والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، أما عقيد القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له ذلك حظا من حظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
الشيخ رحمه الله تعالى أراد هنا أن يبين أن الإيمان والتوحيد يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقاد القلب، اعتقاد القلب بالتوحيد، وأن تعتقد أن الله عز وجل مو فقط هو الرازق هو الخالق المحيي والميت، بل تعتقد أنه المتفرد بالعبادة. فإذا لم يكن في قلبك توحيد إقرار بتوحيد الألوهية وأنه لا يعبد ولا يجوز صرف العبادة لغير الله بجميع أنواعها، فإنك في هذه الحالة لست بمسلم. وهذا ينطبق على عباد القبور الذين يعتقدون جواز صرف شيء من العبادة لأصحاب القبور أو الأصنام، هؤلاء ليسوا بمسلمين لأن اعتقادهم أصلا قام على جواز صرف شيء من العبادة، فهم لم يأتوا بالركن الأول وهو الاعتقاد بتوحيد الله. وربوبية الله وأسمائه وصفاته، ثم يأتي بعد ذلك بعد الاعتقاد القول، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله، ثم يأتي بعد لا إله إلا الله بالواجبات والفرائض التي افترض عليها مثل قراءة الفاتحة في الصلاة. واضح ولا لا؟ فإن امتنع يقول الشيخ عن عقيدة القلب فهو أصلا كافر مستكبر ومشرك، إذا اعتقد أنه يوجد على الأموات لم يأتي بالتوحيد ولا يفرض الله بالعبادة. فإن أبى أن يقول بلسانه فهو أيضا كافر، فإن قالها وتأب جاء بما ينقضها صار مرتدا، فإن قالها ولم يعتقد بقلبه صار منافقا. طيب، وإن قال بقلبه اعتقد بقلبه وقال بلسانه لكنه أبى أن يعمل، أنا لا أقر ببعض أمور التوحيد، أطوف الكعبة لأن أعتبر الطواف في الكعبة نوع من الوثنية، واضح ولا؟ أو قال أو كان غير عكسه، قال أنا أقر بالتوحيد لكن أرى أن الطواف على صاحب القبر ما هو حرام ولا ينقض التوحيد، إذن جاء بعمل كفري إما سلبي وإما إيجابي. هذا معنى كلام الشيخ، أن الإيمان والتوحيد كون من قول وعمل واعتقاد، واحد منهم يزول الإيمان به. يقول الشيخ من اختل شيء من هذا لم يكن مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر. شوف، عرف التوحيد، يعني عرف أن الله عز وجل هو الواحد المتفرد بألوهيته وربوبيته لكنه لم يعمل به، عمل بعض المشركين، هذا كافر بلا إشكال لأنه لم يأتي به الركن من أركان الإيمان وهو العمل، وإن عرفه إلا على مذهب الجهمية، من عرف الله فهو مسلم وإن فعل ما فعل، هذا مذهب الجهمية أو الشاعر يكفي التصديق. وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولوا إن هذا حق ونحن نفهم ونشهد أنه الحق لكن لا نقدر أن نفعله. الشيخ هنا انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الذي لا يعمل يمتنع عن التوحيد، يقول إحنا والله ما نستطيع، واضح ولا لا؟ وهم الحقيقة ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون أن أهل بلدنا يعني ما يسمحون لنا أو يمنعوننا، واضح ولا لا؟ يقول إن الله عز وجل جعل هذا من اللي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقال عنهم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اخترفتموها تجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يقول الشيخ فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم أو لا يعتقد فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، واضح جدا هذا ذكر. قال وهذه المسألة مسألة كبيرة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص الدنيا أو جاهة، قصة هرقل عليه من الله ما يستحق، لما جاء أراد أن يسلم جمع ذا وقال لي بطريقته وش رأيكم نسلم، وصك الأبواب، فلما شاف قال نسلم بمحمد لأنه عرف أنه نبي وأقر بأنه نبي، لكن البطارقة قام ينخرون ويركضون للأبواب وخاف على ملكه، ماذا قال؟ رجعوهم أنا والله بختبر دينكم فقط. يقول فظن بدين خبيث، هذا لأجل الدنيا ترك الإسلام مع معرفته والتوحيد. الشيخ هنا ذكر مسألتين، فإذا تحققت أن بعض الناس يقولون يكونون مؤمنين ولكن يكفرون بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب كما ذكرنا في قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم، واضح ولا لا؟ تعلم أن الإنسان قد يكون يعتقد وقد يكون يعمل وقد يقول لكن يأتي بما ينقضها فيخرج من الإسلام. لكن ركز الشيخ على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة إن بعض الناس قد يفعل عمل يقول كفرا أو يعمل كفرا أو يمتنع عن عمل توحيد لا يستطيع أن يوحد الله ويمشي مع الناس، يقول والله أنا لا أستطيع. يقول كالشيخ كل هؤلاء لا يقبلوا عند الله إلا في حالة واحدة، إن كان مكرها كما جاء في حديث عمار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو واحد راح وطاف على القبر أو سأل أصحاب القبور وهو يجامل أهل بلده أو أنه بيفقد منصبه أو أنه يريد أن يأخذ فلوس، هذا لا يعذر، لا يعذر بقول الكفر أو فعل الكفر أو عمل الكفر إلا من أكره قلبه. ولذلك الإمام أحمد لما جاء المعتصم وجاء بالعلماء أنكر الإمام أحمد عليه، قالوا نحن مكرهون، قال المكره هو الذي يضرب ويهد، أنتم لم تضرب ولم تهد، وإنما جاء بكم فأقرر، حتى ما التهديد ما جاءكم، حتى الضرب ما وصل إليكم. فأنكر الإمام أحمد على من بادروا بالإجابة بالقول بخلق القرآن قبل أن يصلوا إلى درجة الإكراه، ما عذرهم بذلك. واضح؟ إنما يعذر إذا وصل حد الضرب والإكراه الشديد أو العذاب الشديد ونحو من هذا. فالشيخ يقول أنتم يا من تقولون في الدنيا أن والله لا نستطيع أن نقوم بالتوحيد ولا نستطيع أن نفعل التوحيد أو أننا نفعل الشرك إجبارا، يقول كلهم مشركون ولا يستثنى من هذا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مثل ما فعل من عمار. وذكر الشيخ أن هؤلاء أكثر مستحب الحياة الدنيا على الآخرة كما ذكر الله عز وجل، إما يريد جاه أو منصب أو ولد أو كذا أو كذا، وذلك يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
لا شك، لكن نقدر نكمل عن بعد.